بألوان الطيف الجميل ننور مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قرية البرنامج مساء ملون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مساء ملون. أحيانا النفس تضطرب لأنها تفتقد الغذاء السري وهو الخلوة مع الله، ولا تهدأ إلا بجلسة بعيدة عن الضجيج، تخلو في مكان لا يراك فيه إلا الله، وتخرج ما في قلبك لله، ما بين صلاة واستغفار واعتراف ودعاء وحوقلة وانكسار. هذا هو الزاد الذي سيعينك على العيش في هذه الحياة بكل قوة وثبات. وبعدها من الظلم عزيزي المستمع أن تقيس حظك بعدد الأشياء الجميلة التي لم تحصل عليها دون النظر إلى الأشياء السيئة التي لم تصبك. كن منصفا حتى مع نفسك كي تشعر بالرضا والتفاؤل. مساءكم رضا وتفاؤل وخلوة مع الله عز وجل مستمعينا الكرام، هذا ما نتمناه لكم في هذا المساء وفي كل يوم. عديد المواضيع إن شاء الله سنكون معها على طاولة مساء ملون لهذا اليوم. في البداية أنقل لكم تحايا الزملاء من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميل محمد فايز مطر. ودائما حاول مرة واثنين وعشرة إن شاء الله لحتى تصل لشيء اللي أنت بدك إياه في هذه الحياة. من الهندسة الإذاعية ونبدأ بهذه الأنشودة الجميلة مع الزميل محمد الشياح. وهذه تحياتي سأكون معكم من أعدادي وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف. رح نكون في فقرتين مسجلات لهذا اليوم، الفقرة الأولى مع الزميلة نور سليم وفقرة مشوار ومخيم جنين. تطعيمك أمانة والناس لليوم متخوفة من لقاح كورونا، رح تحاول تعطينا الزميلة هبة حسين ومضاد في محاولة لتشجيع الناس على أخذ لقاح كورونا. أما في فقرة حوار لهذا اليوم وضمن فقرتنا في هذا المساء، الأسيرة أنهار الديك، صوت الأسيرات في داخل السجن، وستكون معنا إن شاء الله المحررة أنهار الديك. مواقف كتير بحياتنا بتصير مستمعينا الكرام، مثلا إجا شخص ما وزارك في البيت، وأثناء زيارته أو حتى بعد ما طلع من بيتك صارت مصيبة في داخل البيت لا قدر الله، سواء مثلا شباك انكسر، الستارة وقعت، إيش انحرق وما إلى ذلك. يمكن كثير مواقف بتصير وعايشتوها في هذه الحياة. كذلك يمكن أحيانا بتركبوا سيارة وما بيكون أو ما بيركب حدا معكم، خلص بين قوسين بصير الواحد يحكي انه انا نحس، ما جبت للسواق ولا اي راكب معاه، فانا الموجود في السياره. فهي المواقف مستمعينا الكرام يمكن عايشتوها، هل مررتم بمواقف مشابهه؟ يعني كثير الناس في الفتره الاخيره لاحظنا بتامن بمبدا العين، الحسد والنحاسه كذلك في كثير من المواقف. في بعض الأحيان هل فعلا أنه هذا الشيء أنتوا بتسموه عين وحسد ونحاسة، أم أنه بتسموها أشياء أخرى؟ حابين نعرف منكم مستمعين الكرام، أنتوا بتآمنوا بهذا المبدأ أنه جارتك مثلا عزيزتي حواء فاتت عندك على البيت ومثلا حكت لك طقم الفنجين هذا حلو، ما روحت إلا الفنجان انكسر، هل صار معك مثل هذا الموقف؟ هل حكيتي أنه عينها بتصيب في كثير من المواقف؟ اليوم رح نطرح هذا الموضوع مستمعينا الكرام، هل مررتم بمواقف مشابهة؟ حدثونا عنها. لأي مدى يتملك الناس وسواس الشعور بالنحاسة والحسد، وكيف بتتعاملوا لو كان فعلا هذا الشخص عينه بتصيب مثلا وانت مضطر انك تتعامل معه في هذه الحياة؟ كيف رح تتعامل معه وكيف رح تفوتوا بيتك وكيف رح تحاول تتجنب هذه العين اللي ممكن تصيبك، خاصة انه العين ذكرت في القرآن الكريم والحسد ذكر على الأقل في 3 مواضع في القرآن الكريم، وبالتالي يمكن حتى النبي أو ربما يعني ذكر في أحاديث كثيرة، لا أعلم إن كان هذا الحديث موضوع أم لا، لكن إنه ذكر إنه ثلث الناس اللي موجودة في المقابر توفيت نتيجة العين والحسد. فهذا الأمر بدنا نآمن إنه موجود، صحيح هو موجود، لكن كيف تتعاملوا مع مثل هذه المواقف وكيف ما نصل لدرجة إنه ما نآمن فيها إنه كل حاجة بتصير معنا فهو عين؟ يعني تخيلوا لدرجة يمكن سمعتوا بحادث السير اللي حصل قبل فترة بسيطة اللي توفيت فيه تنتين والثالثة كانت إصابتها خطيرة وكانت التنتين منهم موظفات وما إلى ذلك. الناس صارت تحكي انه موتهم كمان حسد وعين، فالناس وصلت لدرجة غير معقولة بالإيمان بالحسد والعين. اليوم رح نطرح هذا الموضوع إن شاء الله، ورح يكون معنا الدكتور عماد حمدتو لنتحدث بشكل تفصيلي أكثر عنه.
الحمد لله ما حد بياخذ منك رزقك، هدي وارتاح تابر وامح من حقك، بس بلاش العين.
طيب مستمعينا الكرام، أنوه لكم بأنه قد حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس وضواحيها.
بس بلاش العين.
يمكن على قولة ناس كتير بيحكوا أن الناس يعني بتستصعب أو بيتقل عليها إنها تحكي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم صل على سيدنا محمد. وفعلا الناس ليش لما تشوف إشي بيعجبها مثلا في هاي الحياة ما بتصلي على النبي، ما بتبعد شر عينها؟ يمكن الإنسان ما بيعرف إنه عينه ممكن إنها تصيب. فتجنبا لأي موقف محرج معك بعد هيك، الإنسان يصلي على النبي، يحكي ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني صراحة كثير أمور ممكن نقوم فيها في هذه الحياة حتى نبعد عنا كل هذه الأمور. أنا قمت باستطلاع رأي حول هذا الموضوع، راح أقرأ بعض من المشاركات والتعليقات اللي وصلتني على استطلاع الرأي إلى حين وصول مشاركاتكم على رقم 0599734424.
الله يزيده ويعطيني ولا يحرمني ويغنيني، وباللي عندي يرضيني ويكتبني اللي يرضاه. قول كررها وصف النية تتهنى باللي تلقاه.
أبو رائد محمد الحشاش يقول هذا خطأ ويعتبر من الطيرة والتشاؤم الذي نهى عنه ديننا الحنيف.
تابر واطمح من حقك بس بلاش العين. لا لا
ليلى الفرة تقول: والله يا دعاء صارت مع زوجي، عنا جارة عينها بتجيب الحجر على قولتهم، فكل ما يلبس قميص حلو لونه وغريب بتكون على الباب قاعدة وبتحكي: من وين جايبه؟ حلو عليك، وبتطلع بنظرات بتخوف. حكالي: ما بلحق أكمل مشواري أو أطلع من الشارع إلا ويصير مصيبة بالقميص أو فيا. ومن يومها زوجي ما بلبس غير الأسود والكحلي فقط. لما نتكررت المواقف حكوا: هذه العجوز عينها بتجيب الحجر. علاء حسين بيحكي: الحسد موجود، والله الناس بتحسد الواحد على أقل إشي، قاعدين لا شغلة ولا عملة.
هو صف النية يا ابن الناس ولا تأسفن ما بين الناس، صفيها يا ابن الناس ولا تأسفن ما بين.
منى الفرة بتحكي: أنا بقتنع بالكلام هذا، بس حصل فعلا معي مواقف كتيرة. إجوا ضيوف عندي ومعهم هدية طقم طناجر جرانيت، بس روح وفتحتها أتفرج عليها وصورتها ورجعتها تاني على أساس بدي أخدها لناس عشان مش لزماني. كنت بصلي فجأة سمعت صوت زجاج بتكسر عندي، قلبت في المطبخ كله فيش أثر لأي تكسير، قلت أرفع الهدية، فجأة بفتح الكيس لقيت إنه غطاية الأغراض هو اللي تكسر بشكل رهيب. الزجاج صار مثل الرمل، وما كان عندي حد في البيت عشان أقول إنه يمكن حد حرك الكيس أو أي إشي، وغيره مواقف كتيرة. معين فرج الله يقول: بمجتمعنا عند ما شاء الله لا قوة إلا بالله، واللهم صل على النبي، الناس لسانها بيلتق للأسف وما بيعرفوش يحكوها.
هو حال الدنيا بهالزمان سلطان بيحسي الطفلان، حال الدنيا بهالزمان سلطان بيحسي الطفلان، وشبعان بيحسي الجوعان لو علق ملهنية.
طيب رح أكمل قراءة مشاركاتكم مستمعينا الكرام. الآن معي عبر الخط الهاتفي دكتور عماد حمدتو الداعية، نتحدث معه عن هذا الموضوع. دكتور عماد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نرحب بك معنا عبر صوت الأقصى، وإن شاء الله يكون مساءك ملون بالخير والبركة.
حياكم الله وأهلا بكم.
الله يبارك فيك يا رب. دكتور، اليوم بنحكي في موضوع مهم جدا وبلامس، أو يمكن وصلنا لمرحلة في هذه الحياة إنه الناس دايما بنسمعها بتحكي إنه أنا محسود، أنا عينه صبطني، كل حاجة في الحياة فشلي، رسوبي مثلا، عدم توفيق في أمر ما، فهو عين وحسد. فكيف أنا بدي أفرق؟ أو في البداية خلينا نعرف مفهوم الحسد، مفهوم العين، وهل كل شخص مثلا لم يوفق في أمر ما أو حدث معه طارئ فهو مصاب بالحسد والعين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمستمعين الكرام. الحسد تمني زوال النعمة عن الآخرين، منه ما هو حسد محمود ومنه ما هو حسد مذموم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فنفع به العباد، ورجل آتاه الله علما فرط فنفع به الناس. تدول يحسد، وأخذ بعض العلماء بمعنى الغبطة، يعني أن أكون مثلهم. لكن الحسد اللي غير محمود أن أتمنى زوال النعم عن الآخرين. ولذلك قال العلماء: الحسد رجل كافر بنعمة الله، مش مبسوط على توزيع الله للنعم، على قدر الله وقضائه، على تقسيم الله بين العباد. ولذلك رائحة الكراهية تخرج على لسانه، بحيث هو معترض: ليش فلان معاه وأنا معيش؟ ليش فلان عنده وأنا ما عنديش؟ ليش فلان إله وأنا ماليش؟ وهذه البلاء الكبير، انه الحاسد رجل ساخط على قضاء الله وعلى قدره. عشان هيك هو مريض، ومرضه هذا هو اللي سيؤدي الى قضية فشله وافشاله. بعض العلماء بيقولوا لا تدعو على الحاسد يكفيه ما فيه، يعني البلاء اللي هو فيه هو لون من ألوان العذاب القاتلة. لأنه ما زال الحسد بالرجل حتى يفتت كبده والعياذ بالله. الحسد استخدم الكفار ضد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من بداية الطريق، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. كانوا يعني بيعرفوا أنه في قرآن وفي ربنا سبحانه وتعالى وأنزل هذا القرآن، لكن قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القرآن إيش بقولنا؟ هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. في هناك قسمة معيشة وفي هناك قسمة رحمة. الناس تتنافس في قسمة المعيشة وتغفل عن قسمة الرحمة. بمعنى يعني بعض الناس موظف يتمنى انه يكون مدير، المدير بتمنى يكون وكيل، الوكيل صحيح. بتمنى يكون وزير، الوزير بتمنى يكون رئيس، هذه قسمة معيشة. القرآن بيدعونا الى انه مش نتنافس في قسمة المعيشة، نتنافس في قسمة الرحمة، اينا مرحوما اكثر عند الله سبحانه وتعالى. وعشان هيك لابد انه الانسان يوطن نفسه على كما قال العلماء اختار ألا تختار وسلم الأمر للمختار. بمعنى أنه سألوا ثلاثة أشخاص سؤال واحد، إيش أكبر أمني إليك في الحياة؟ أول واحد قال أنه يكون إلي مثل جبل أحط طعام وأنفق في سبيل الله، ممتاز. طيب والثاني قال أنا أتمنى أنه يكون عندي نهر جاري وأتصدق به كصدقة جارية، وهذا برضه ممتاز. الثالث لما سألوا إيش أفضل أمنية قال لا أختار على الله، يا سلام، أختار ما اختاره الله لي، وهذا أفضل المنازل. الإنسان يخرج عن اختياره إلى اختيار الله له، أن يتبرأ من حوله وقوته وأن يلجأ إلى حول الله وقوته. بمعنى أن اختيارات الله لك أفضل من اختياراتك لنفسك. يعني واحد عنده ولدين قال لهم انا رايح على السوق، ايش اجيب لك؟ الاولاني قال له جيب لي بنطلون وقميص، لكن الثاني قال له جيب لي حاجه على زوجك. يبقى خرج عن قدره وطلب انه ان يعطيه اباه على قدره هو. وهذا السرور الكبير اللي بيدخل الانسان انه يخرج عن اراداته وعن اختياراته الى اختيارات الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الحاسد أعدم قضية التنافس الشريف له في هذه الحياة، وحرم نفسه من فرص السعي. وللأسف الشديد بدل ما أنظر إلى الإنسان الناجح اللي ربنا أعطاه وأدرك إنه هذا الرجل أخذ بالأسباب، وعشان هيك ربنا سبحانه وتعالى أعطاه على أسبابه وأكرمه، لأن ربنا جعل قانون السببية موجود في القرآن الكريم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى أنا أشتغل عشان ربنا يعطيني، إنما أنا أضل متكئ وأنظر من النافذة الضيقة إلى فلان كيف بنى هذا البيت، فلان كيف لبس هذا الثوب، هذا بكون أنا إنسان أعدمت نفسي من قضية سنن الله السببية في قضية الكسب والتنافس الشريف، وضليتني فقط ماخذ الحياة من زاوية صغيرة جدا وجالس في الظل، وحرمت نفسي من قضية اني اسعى السعي اللي ربنا سبحانه وتعالى امرني فيه، وانه اترقى الترقية اللي ربنا امرني فيها، وجلست في هذه الزاوية الضيقة.
نعم جميل. طيب دكتور عماد، يعني جميعنا الآن يؤمن بأنه الحسد موجود وأنه ممكن شخص يتمنى زوال النعمة عن الشخص الآخر، لكن فلنفرض كمثال مثلا حصل في بيت ما أنه شخص حسد رجل في بيته على أمر ما، ويمكن هذا الرجل بعدها بقليل مثلا أصيب بجلطة أو تم نقله إلى المستشفى وما إلى ذلك، مثال ويحصل. كيف ممكن نفرق في مثل هذه الحالة بين الحسد والعين وبين القضاء والقدر؟
أول شيء يعني الحاسد، في ناس مشهورة كانت عند العرب يسموها العائن، يعني عينه بتصيب. وهذا العائن يعني كان مشهور بعض الناس في مثل هذه المسائل، انه لما واحد بده ينتقم من شخص معين او يؤذيه يجيب العائن هذا يقول له احسد لي البقرة تبعته، احسد لي الجمل، احسد لي ماله، احسد لي ولده، والعياذ بالله. وتصيب اعينهم بقضاء الله وبقدره. حتى بعض الفقهاء ذهب على انه العائن اذا عرف منه العين يعني معروف ومشهور هذا يحبس في بيته ويصرف له من بيت المال راتب هذا، بس المهم تجيش الناس ظلت في بيتك ما يخرجش للمكان هذا. احنا الان في مجتمع ضيق بسبب الحصار والبلاء الكبير اللي احنا فيه، مطلوب منا انه احنا تفشو فينا خميرة الخير من خلال انه نفهم ايش معنات القضاء والقدر، وانه ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك. ونفهم انه الحياة بتقفش عند زاوية معينة من الابتلاءات. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. يبقى احنا معدونين في هذا البلاء، ودائرة البلاء تحوط بنا من كل مكان. مطلوب منا انه احنا ناخذ بقضية الاسباب. اذا الانسان تخوف من عائن معين او من العين او من حاسد معين، يلجأ الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلاجات المصطفى صلى الله عليه وسلم، انه يقي نفسه بالاذكار اللي امرنا فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء حتى يمسي. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا انه نقرا آية الكرسي في الصباح وفي المساء، ونقرا خواتيم سورة البقرة اخر آيتين، كنز من كنوز العرش او من تحت العرش، من قرأ اخر آيتين من سورة البقرة كفتاه، يعني كفتاه قيل من عن السؤال، كفتاه من البلاء، كفتاه عن قيام الليل، كفتاه عن ورد القرآن. امر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان اقرا المعوذات. في زمن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حدثت بعض الحوادث في مثل هذه الامور، انه بعض الصحابه كان يغتسل فمر به رجل فقال ما ابيض جلده فتهرى جلده تساقط. ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يذهب احدكم فيقتل اخاه، الا باركت؟ يعني لما تشوف شيء جميل بدل ما يعني تفحش في القول وتتمنى زوال هذه النعمة عن أخيك، الأصل أن تبارك له وتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب أنا لما أتخوف من بعض الناس مباشرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال النظرة سهم من سهام إبليس، والعلماء قالوا أن الحاسد هذا أو العائن تخرج هذه النظرة من عينه كسهم. طيب كيف أقي نفسي أنا إذا أنا كنت متخوف من شخص معين إنه هذا عينه بتصيب؟ وخلي بالك العائن أحيانا قد يكون ضريرا، خلي بالكم من هذا الكلام، شرط إنه يكون مفتح،
ممكن على السمع يحسد على السمع
على لسان بلسانه والعياذ بالله يحسد الآخرين. مباشرة أنا مطلوب مني إني أفعل جهاز المناعة، جهاز الوقاية، إني أنا أحضر. بعض الناس يقول كلمات تكون عفوية، لكن بعض الناس يقصد فعلا تمني زوال النعمة. أنا مطلوب مني أني أحفظ نفسي. من العلاجات المهمة القرآنية في المسألة هذه آخر آيتين اللي قرأناهم من سورة القلم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر العالمين. أواخر سورة الحشر، آخر 3 آيات من سورة الحشر، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فيها كما ذكر الإمام ابن عساكر، من قرأ آخر 3 آيات من سورة الحشر والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آخر 3 آيات دول وكر الله به 70,000 ملك حتى يمسي، وإن مات من يومه مات شهيدا. آخر 3 آيات من سورة الحشر رقية الصداع. آخر 3 آيات النبي صلى الله عليه وسلم شفاء من كل داء إلا السام. بهذه الآيات الواقية مع المعوذات، كل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أحرص عليها حرص شديد، وأعتقد إنه النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى.
بالتأكيد بالتأكيد.
لما الحاس بيستخدم سهمه هذا أو عينه بيستخدم معي أمور غيبية في حربه هذه، أنا عشان أدافع عن نفسي لازم أستخدم أيضا وسائل غيبية في الدفاع عن نفسي. أفضل هذه الوسائل الغيبية أن أستعين بعالم الغيب والشهادة. أنا قراءتي للقرآن، قراءتي للأذكار، هي حقيقة التبرؤ من ذاتي ومن حولي ومن قوتي، وأن ألجأ إلى حول الله وقوته. يبقى أنا بصير محسوب على الله، يبقى أنا بصير ولي من أولياء الله، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن رب العزة: من عاد لي وليا فقد أهزمته بالحرب. يبقى أنا دخلت في حسن الله، لا إله إلا الله حسني، فمن دخل حسني فقد نجا. يبقى مهم جدا أن أنا في حركة اليومية بدي أتصور أنه الحياة هذه لا تخلو من ذئاب، لا تخلو من أفاعي، لا تخلو من ناس محتالة، لا هيك هيك الدنيا موجود فيها كل الأصناف هذه.
صحيح.
يبقى أنا مش هقدر أغير البحر الهائج اللي حوالي هذا، لكن قادر على أنا وقاية نفسي.
نعم.
وقاية نفسي إن أنا الأذكار تبعتي أنا ما أتركهاش، لأني بترك سلاحي. معنى تركي سلاحي أنا حأكون فريسة للآخرين لتغييري وللقضاء علي وللإجهاز علي. يبقى أنا لما بأفهم قضية الحسد إنه هذا عدو باطن أو عدو ظاهر، بعنيني في الدرجة الأولى حسن تمسكي واعتصامي بالله.
نعم.
الله سبحانه وتعالى كما قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
نعم والنعم بالله. أشكرك جزيلا دكتور عماد حمدت، كنت معنا والحديث حول وسواس الشعور بالحسد والعين وكيف ممكن نتعامل عند شعورنا بمثل هذه المواقف. شكرا لك. طيب أتابع معكم مستمعينا الكرام، ورسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله. أراد رجل أن يحسد جاره فبحث عن رجل مشهور بقوة الحسد، فقال له: أريد منك أن تحسد جاري الذي يسكن في ذلك المنزل البعيد. فقال له الحاسد: أنا أحسدك على قوة النظر التي تمتلكها. ففقد بصره الذي أراد أن يجلب الحسد لجاره. الحسد موجود أكثر شيء بين النساء والفتيات دون الرجال. وتكمل أو يكمل في رسالته أو رسالتها: أنا أواظب على فتح سورة البقرة يوميا والرقية الشرعية في المنزل. وبارك الله فيكم على هذه المواضيع الهادفة، شكرا لكم، وإن شاء الله ربنا يحفظكم بعينه التي لا تنعم. سندس عماد، صارت انه في ناس تدخل بيتنا وبعدها يصير مشاكل، او حتى تتعمد تيجي تشوف شو جبنا جديد على البيت وبعدها يصير اشي بالبيت. مش وسواس بس، فعلا في ناس بس تدخل البيوت ما بتذكر ربنا وبتنظر من باب الغيرة، ممكن تصل للحسد، وهالامر بضر ما بينفع ودائما بيجلب التعب.
كل يوم ضربة قاضية، تجرح ماضية، والروح ما هي راضية، فيها أمل وإحساس من ناس.
مر والمدهون، عزيزتي، دعاء الحسد والعين والسحر جميعها موجودة وقد ذكرت في القرآن الكريم والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العين قال: العين حق. وفي حديث آخر: العين تدخل صاحبها القبر وتدخل الجمل القدر. فليس من المستغرب وجودهما في المرء، أحيانا بيحسد نفسه. موقف بدون ذكر أسماء، في وحدة كل ما زارت بيتنا بتطلع من باب، بفوت الشياطين من باب الشباب وبتقوم حرب ومشاكل. صرت كل ما تيجي هالمخلوقة أفتح سورة البقرة ورقية شرعية من باب قول رسولنا الكريم: حصنوا بيوتكم بالذكر ولا تجعلوا بيوتكم مقابر. بعد فترة الحمد لله ما عادت تفوت بيتنا، ومن وقتها للآن ما صار إلا كل خير. في نهاية الحديث، الحسد والعين والعمل ليسوا وسواس. أحيانا الأحداث تكون مقدرة الحدوث، وأحيانا ما ذكرته سابقا له دور.
لا تيأس غابة شمس طالع ما عدا شموس، وما يوم بات قلبك يحس إن الفرح ما
ميسرة. أبو عليان بتحكي بخصوص إنك تدخل بيت وتقطع الكهرباء وإنت على الباب، تحت أي بند تصرف؟ صراحة يا ميسرة تصرف تحت بند نور الكفاية.
خواطر هالبشر واللي من الدنيا انكسر، خلك مثل بو والقمر.
لينا ياسين: صارت معي كتير مواقف أثبتت لي فعلا إنه مش كل حد قريب منك وبحبك ممكن يتمنى لك الخير غير أمك وأبوك بس. وتكمل في رسالة أخرى: بالنسبة للسيارة أحيانا بتصير معي وبضل أدعي يا رب أرزقه عشان يا رب هذه المرة. طيب أكتفي بهذا القدر ولي عودة إن شاء الله. الآن معي عبر الخط الهاتفي وننتقل للموضوع الآخر، والحرة أنهار الديك صوت الأسيرات في داخل السجون الإسرائيلية. نتحدث معها عن مرار تجربتها التي عاشتها في داخل السجن. أنهار، السلام عليكم.
أهلا عليكم السلام. أهلا،
بنرحب فيك معنا عبر صوت الأقصى والحمد لله على سلامتك.
أهلا وسهلا فيكم، الله يسلمكم يا رب.
الله يخليك يا رب. أنهار، بدنا نعيدك للتجربة المريرة ونحن آسفون على ذلك. كيف كانت هذه التجربة المرة خاصة مع قرب ولادتك؟
والله أنت كما وصفتيها يعني هي مرة، وأنا تحدثت سابقا وقلت أن السجن مر لا يطاق. فعلا كل الكلمات بتعجز أن توصف شعور الأسرى والأسيرات هم داخل المعتقل. يعني صعوبات اللي بواجهوها كثير، يعني صعبة ومؤلمة لحد لا يوصف.
طيب لو تحدثنا عن وضعك الخاص، كنت قريبة الولادة وأيضا هناك أسيرات ربما مريضات يعانوا من أمراض مختلفة، تعامل السجن معكم كحالات خاصة، هل كان هناك فرق يعني ممكن يفرقوا كحالة إنسانية أم إنه هذا الأمر لم يكن موجود؟
أنت ذكرت يعني هذا احتلال يتغنى هو فقط بالإنسانية، لكن في أرض الواقع لا، غير موجود. لأنه كانوا يأخذوني على المستشفى المكبلة في وزارة الخدمة، يعني كانوا يراعوا نهائيا أني أنا حامل وأني أنا بحاجة أنه أنا أكون أمشي على الأقل بلا قيود في قدمي. كنت أطلب منهم دائما أحكيهم أنه أنا مش قادرة أمشي، مش قادرة يعني أمشي براحتي. يحكوا لي هذا احنا اوامر سجن ما نقدر، هاي اذا بتسجن هيك بتحكي زي باقي الاسيرات ما نقدر نحكي قدماك. بس هذا الشيء يؤلمني، وكنت دائما احكي له كيف راح اولد في السجن، كيف راح اكون مكبله في يدين القدمين، كيف راح يتم معامله مع ابني، مع سمبه قدي على اللي هو قادم ان شاء الله بعد عدة ايام.
فهاي
اللحظات كانت ممتعه بالنسبه لي. وكوني أنا يعني زي ما حكيت أسيرة حامل، يعني في شهورها الأخيرة كان أصعب هذا علي يعني.
طيب أنهار، لو حكينا عن وضع الأسيرات في داخل السجن، خاصة أنه إحنا بفصل الصيف كذلك، وربما الحرارة العالية كذلك تؤثر على الأسيرات في داخل سجون الاحتلال، كيف وضع الأسيرات؟ وصفي لنا الوضع في داخل السجون.
وضع الأسيرات صعب جدا جدا جدا، وطالبوا بخريجتهم بالقريب العاجل في أقرب وقت
إن شاء الله.
يعني لدرجة إنه وصلوني حملوني رسالة إن حكولي إنه إحنا بس نوصل وزعنا، بدنا زي ما صوتك وصل كل أحرار العالم يوصل صوتنا وزعنا ونحررونا بأقرب وقت. لدرجة إنه كانوا دائما يحلموا إنه أسوار السجن انهدمت، وإن شاء الله تنهدم، إن شاء الله ما بيضل ولا أسير ولا أسيرة وكل سجون تبيض إن شاء الله عما قريب
إن شاء الله.
يعني قد ما أوصف لك كيف المعاناة صعبة حسن كل النساء. يعني بتعرفي المرأة يعني بنتها عبرية من زي الرجل
صحيح.
بتكون مهما كانت قوية هي بتكون عندها ضعف يعني خصوصا لما كانوا يكون في اقتحامات للسجن من قبل الضباط ومن قبل السجنين وكيف كانوا يقضوا عليهم بالضرب أحيانا وما يكون إنهم لا سند لا أخ ولا زوج ولا حدا غير ربنا سبحانه وتعالى وكانت لحظة كثير صعبة عليهم إن شاء الله ربنا بحرمهم وبيستجيب دعواتهم
إن شاء الله إن شاء الله. صراحة أنا تابعت فيديو لإلك يا أنهار وكنت بتحكي فيه إنه أمنية الأسير والأسيرة في داخل السجن إنه يشوف السماء بدون شبك. يعني هذا الأمر الصعب صراحة يمكن أنت عايشتيه وخرجتي من السجن وفعلا شفتي السماء بدون شبك. هل
والله يعني عن جد هاي كانت أمنية من أمنياتي إني أشوف السماء بدون شبك طول وأنا قاعد بساحة الفورة أثناء يعني ما يسمحوا لنا إن نطلع على الساحة كنت أخفي يا رب أنت بدي أشوف السماء بدون شبك وفعلا لما شفت السماء بدون شبك أنا كانت خروجي من السجن كان في وقت بالليل يعني ما كنت شايفها منيح شايف بس النجوم وشايف يعني القمر طبعا لما كنت في القمر كنا نحس بشعور لا يوصف لأنه ده كان دائما يبين من داخل عتمة الجنازين لكن ثاني يوم الصبح لما صحيت وطلعت على برندة أهلي حسيت بشعور لا ينطق إنه حتى الآه والتنهيدة طلعت من قلبي إنه آه وأخيرا في السماء بدون شبك إن شاء الله الأسيرات
إن شاء الله
وخصوصا أختي إسراء الزعبيط بتشوف النور وبتشوف الشمس والسماء بدون شبك زي ما كانت تتمنى في كيلو
نعم. طيب أثناء يعني حديثك عن إسراء الجعبيس لو توصف لنا حالتها كأسيرة في داخل سجون الاحتلال وربما تعاني الأمرين في داخل السجون.
والله وضع إسراء كل الكلمات ابتدي انضبطة لأنها وضع حسين صعب هي بتعاني من حروق ليس بس في وجهها وفي يديها إنما في أنهاء جسدها وضع خسير صعب عندها أهماء بطبط متعمد من قبل إدارة السجون ما في إنها عينها كثير عمليات جراحية لحد الآن بيوعدوا فيها أن يعملوها إياها وطولها عمليات تجميلية هم بيحكوا هذا إشي مش إشي أساسي وإشي يكون يعني بيبدأ يعني بيستدعيهم أنهم يخدمها ويعملوها العمليات طبعا هم إذا كان الواحد موضوع وجع صعب جدا ما بعطوه غير مسكنات بسيطة حتى بالآخر بتحس إنه جسمك بطل يستجيب لهاي الأدوية لأنه من كثر ما بعطوك إياها بس هي يعني حتى في أحيانا كانوا بعض أسيرات يطلعوا مثلا على عند الدكتور يحكي لهم يكون عندهم وجع قوي مثلا في رجليهم أو في أي شيء يقول لهم اشربوا مي مثلا يعطوهم هيك خل يعني ما بسوع بالعقل
الاستخفاف بوجع الأسيرات
يعني الوضع كثير صعب بالنسبة لهم
طيب أختم معك بسؤال أخير أنهار يمكن تفاعل شعبي كان كبير جدا مع قضيتك خاصة بعد نص الرسالة التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعن الألم الذي تشعر به مع قرب ولادتك كيف بتقيمي هذا التفاعل الشعبي مع قضيتك ومع قضايا الأسيرات في داخل السجون
مع قضية الأسيرات التفاعل نهائيا شبه معدوم يعني انا وانا خارج اسوار السجن ما كنت اسمع اسرع الاسرار حتى لا كنت اعرف اعدادهم ولا كنت اعرف اسماء الا بعض منهم يعني نهائيا تفاعل موجود مع باقي الاسرار لكن وانا كانت قضيتي اول فقالي ما كان فيها تفاعل كثير لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبعد ما تم نشر رسالتي على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل زوج واختي فاجأوا هم كانوا نشروها بالليل ثاني يوم الصبح تفاجأوا بكمية الناس اللي بتتابع مع هاي الرسالة وما كانوا متوقعين نهائيا ولا أنا كنت متوقع إنه تم حريتي وتم المطالبة بالإخراج عني بهذا الشكل السريع والفوري الحمد لله
والحمد لله تم الإفراج عنك أنهار
الحمد لله كانت لحظات يعني لحد الآن ما مش قادر أو تصحى من تصل منه لحظات حلوة. ويعني كانت يعني لحظات مفرحة بالنسبة لي ولكافة الأسيرات. لكن هي فرحة منقوصة لأنه تركتهم من خلفي.
إن شاء الله يتم الإفراج عنهم في القريب العاجل ويتنعموا بالحرية ويروا السماء بدون شبك كما رأيتيها أنت. أنهار أشكرك جزيلا. أنهار أديك المحررة من سجون الاحتلال. إلى تطعيمك أمانة مستمعي الكريم والزميلة هبة حسين لنستمع ماذا ستخبرنا في هذه الفقرة لربما يتشجع الناس ويقبلوا على أخذ لقاح كورونا. نستمع سويا.
إحنا أصلا مش مقتنعين باللقاح، أصله في كتير ناس ماتوا وصار عندهم جلطات ومضاعفات وكتير أشياء. هاي جزء من اعتراضات الناس على لقاح كورونا. بفقرة تطعيمك أمانة رح نحكي شوي معكم عن لقاح كوفيد 19 وخلينا نفهم شو القصة. على الرغم من انه اللقاحات صار إلها أكتر من سنة إلا انه في كتير شائعات حول التطعيم وأخذ اللقاح. خلينا نشوف شو الناس بتحكي وشو الأطباء والمتخصصين في مكافحة العدوى بيقولوا. اللقاح مش آمن لأنه تطور بسرعة. يمكن اللقاح تطور بسرعة لكن التجارب السريرية أخذت وقتها لفحص السلامة والفاعلية. العلم تقدم وصار من السهل الحصول على أي لقاح. اللقاح ممكن يسبب مضاعفات طويلة المدى. إذا كان هناك في مضاعفات أو آثار جانبية فهي بسيطة ولمدة زمنية قصيرة، لكن ما في أي آثار خطيرة. اللقاح هو اللي بخلينا ننصاب بالكورونا. ما في أي فيروسات حية في اللقاحات، عشان هيك مش رح تنصاب بالعدوى. يمكن يكون في آثار جانبية زي الصداع والقشعريرة لأن جسمك بيخلق استجابة مناعية مش لأنك مصاب بالعدوى. أنا انصبت بالكورونا خلص، فيش داعي أخذ اللقاح. حتى لو كنت مصاب فعلا بالكورونا لازم تاخد التطعيم. البيانات الجديدة أظهرت أن اللقاحات بتوفر حماية أفضل ضد متحورات كورونا. إذا كان عندك مرض مزمن من الخطر أنه تاخد اللقاح. هذا سبب إضافي أكثر لتاخد اللقاح لأنك معرض أكثر من غيرك للإصابة بالفيروس.
شكرا للزميلة هبة حسين، يعطيك ألف عافية. هبة، أقرأ آخر مشاركتين معنا مستمعين الكرام في البرنامج. سامح أبو سنينة يقول اشتريت شغلة وشافوها الناس بتلزمهم، خلال ساعة واحدة بس انضربت بوجه هواية وبنت انضربت بوجهها تحت عينها بالضبط. صح هو مكتوب لي لكن لو ما شافوا اللي أنا اشتريته كان انضربت أنا وبنتي ضربتين. قعدنا 15 يوم لاختفت أثارهم. وأختم بمشاركة محمد السرساوي وهو سائق تاكسي كما يقول، لما يطلع معي شخص واحد بس بيصير هذا الشخص يهديني ويصبرني وأحيانا بيحكي لي خلص نزلني وشوف طريق تاني. طيب جميل جدا يا محمد، وإن شاء الله كل السائقين يعني يكونوا بصبرك وبطولة بالك، لأنه صراحة فعلا إحنا كركاب منكون محرجين من حالنا لما ما يركب أي حدا معك في السيارة غيرنا إحنا، فالتمسوا لنا الأعذار وإحنا فعلا بين قوسين مش نحسين. بهذه المشاركة مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام ونهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم من مساء ملون.
شكرا لكل الناس اللي شاركونا ولكل الناس اللي اكتفوا بالاستماع. اعتذر المشاركات كثيرة جدا جدا لم استطع قراءتها جميعها، لكن في حلقات قادمة ان شاء الله وفي مواضيع اخرى نقوم بقراءة كافة مشاركاتكم. الشكر موصول للزملاء اللي رافقوني في حلقة اليوم، محمد فايز مطر ومحمد الشياح، وهذه تحياتي مستمعينا الكرام، كنت معكم من إعدادي وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف. ألقاكم في حلقة جديدة ومواضيع جديدة يوم الاثنين القادم بحول الله تعالى. إلى ذلك الوقت دمتم بعز والسلام عليكم.
صوت الأقصى يحلى الذكر.